الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند النوع الموفي 40. قال رحمه الله: معرفة التابعين. وقد أخذنا فيما مضى ما يتعلق بمعرفة الصحابة، وعرفنا من هو الصحابي. قال: معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي، التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. بين المؤلف رحمه الله عليه أن التابعي هو من صحب الصحابي. وأنه تثبت له هذه الرتبة إذا لقى الصحابي وروى عنه، أو أن هناك من أهل العلم من أثبت له هذه الرتبة إذا لقى الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه، أي الصحبة العرفية. قال: ولم يكتب مجرد رؤية الصحابي، أي أن من رأى الصحابي ولم تكن له صحبة خاصة ولا رواية لا يعد من التابعين. وقول لم يكتفوا بمجرد الصحابي فيه نظر، فإن هناك من أهل العلم من اكتفى بمجرد الرؤية وإن لم تحصل الرواية، وإن كان المشهور أنه لابد من الرواية، فمن روى عن الصحابي فهو تابعي، ومن رآه من غير رواية لا يكون تابعيا. والمسألة كما عرفنا من مسائل النزاع بين العلماء، فهناك من أثبت هذه الرتبة بمجرد الرؤية، ومنهم من اشترط الصحبة العرفية، ومنهم من اكتفى بمجرد الرواية. قال: قلت: ولم يكتفوا، أي باعتبار الأكثر، بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم والروى عن 10، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فإنه زعم أن هؤلاء رووا عن 10. قال: وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن 10 من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، وقال أبو بن أبي داود لم يسمع عبد الرحمن، عفو الله أعلم، يعني حتى ما ذكر في رواية قيس بن حازم نعم عن العشرة محل نزاع، فنقل عن أبي بكر أبي داود، والمعروف أن هذا من كلام والده، أنه من كلام أبي داود، أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، أي أن قيس بن أبي حازم لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، فيكون حينئذ لم يسمع من جميع العشرة وإنما من أكثرهم. قالوا أما سعيد المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من عشرة، وهناك من أهل العلم من يقبل حديثه عن عمر كلام أحمد وجماعة من حفاظ الحديث، وسعيد المسيب له شأن في المراسيل ليس نعم لا يشارك في ذلك أغلب من يروي المراسيل، فإن مراسيل سعيد المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة في مذهب جمهور المحدثين، فلهذا قبل حديثه عن عمر وإن لم يسمع منه فقد قبل ما هو أبلغ من ذلك، وهو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا اختلف في سماعي عن من عمر، قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة، وقيل إنه لم يسمع من أحد من عشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وفي الحاشية قالوا هذا باطل في السماع عن علي وعثمان مشهور وبيتم عنهما في الصحيح، بل صرحوا بالشهود لهما كما روى أحمد في العلل. قالوا قيل إنه لم يسمع من أحد من عشرة سوى سعد بن وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. ثم قال قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي، وعرفنا أن أهل القول فيه نظر، فإنما ذكره عن الحاكم، يدل على نعم أو كلام الحاكم يدل على الاكتفاء بمجرد الرؤية. قالوا في كلام الحاكم يقتضي إطلاق التابع على من لم الصحابي وروى عنه إن لم يصحبه. قال قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي، هناك من اكتفى بمجرد الرؤية وإن لم تكن كما عرفنا وإن لم تحصل صحبة عرفية لمن روى عنه، فإذا ما حصلت الرؤية فإن الرجل من التابعين عند جماعة من أهل العلم، وإن لم تحصل الصحبة العرفية، والمراد بالرؤية رؤية الصحابي. وهناك من لم يكتفي بمجرد الرؤية وأنه لابد من الرواية، عن الصحابي أو تكون هنالك صحبة عرفية ويطول الملازمة. وهكذا حصل النزاع في مسألة الإسلام، هل يشترط في التابع أن يكون مسلما؟ عند رؤيته للصحابي أو لا يشترط؟ والمعنى لو أن رجلا التقى بصحابي ورآه ثم أسلم بعد موت ذلك الصحابي الذي أدركه، وروى عنه ما سمعه من ذلك الصحابي فهل يعد من التابعين أو لا يعد؟ في ذلك نزاع بين العلماء. أما في مسألة الصحابي فالأمر ظاهر، لا يشترط الإسلام في حق الصحابي إذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يلتقي به وهو مسلم. أما التابعي إذا التقى بالصحابي في حال كفره ثم أسلم بعد موت الصحابي هل يكون من التابعين أو لا يكون؟ محل نزاع. والذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أنه يكون من جملة التابعين وأنه لا يشترط فيه الإسلام كما يشترط في الصحابة لما للصحبة من الفضل والمزية والرفعة والمكانة العالية والشرف العظيم. وهناك من اشترط الإسلام. تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه بعد ذلك على تقسيم الحاكم للتابعين ولو قسمهم إلى 15 طبقة، فذكر أعلى الطبقات من؟ نعم، من روى عن العشرة. وذكر منهم من؟ نعم، قيس بن حازم. نعم، سعيد المسيب. مع أن سعيد المسيب هل سمع من العشرة؟ لم يسمع من جميع العشرة، وإنما سمع من بعض العشرة، وهو ولد بعد الصديق، بعد وفاة الصديق رضي الله عنه، فلم يسمع من الصديق بيقين، وفي سماعه من عمر الخلاف. فلا يحسن أن يجعل ممن سمع من العشرة. وقيس بن أبي حازم، نعم لم يسمع عبد الرحمن. نعم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، قال الحاكم وبين هؤلاء الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله ابن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني، هنا قال وقال الحاكم وبين هؤلاء، وفي بعض نعم وفي الحاشية ذكر في علوم الحديث قال ويلي هؤلاء التابعون. وهذه نوع عبارة وبين هؤلاء موجودة في بعض النسخ وعلى كل القول بأن من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يلي هؤلاء قول فيه ما فيه من الضعف، فأيهما أشرف؟ من روى عن العشرة أو عن بعضهم، أو من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة؟ وش يكون أفضل؟ ها؟ من روى عن العشرة؟ ها؟ ولد؟ أي نعم، من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة هذا أرفع ممن لم يحصل له هذا الشرف، وإنما الذي حصل له مجرد الرواية عن العشرة أو عن بعضهم. فإن من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة اختلف العلماء فيهم هل هم من الصحابة أو من التابعين، فهناك من أهل العلم من أثبت لهم الصحبة، وعلى كل حال شأنهم أرفع لأنهم بين خلاف اختلف العلماء فيه هل هم صحابة أو ليسوا صحابة، وعلى كلا الاحتمالين فمقامهم أرفع من مجرد التابعين الذين لم يحصل لهم هذا الأمر، وإنما غاية ما حصل منهم الرواية عن العشرة أو عن بعضهم. قال ومن أثبت لهم الصحابة كالحافظ ابن حجر، أو من أثبت لهم الصحبة كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فإنه يحتاج بكلام عبد الرحمن بن عوف أنه ما من مولود يولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحنكه. عبد الرحمن بن عوف أخبر خبرا عاما أن كل مولود في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولد جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام بتحنيكه. فلهذا فإن الحافظ حجر رحمه الله عليه يعد من جملة الصحابة من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الخبر العام الذي أخبر به عبد الرحمن بن عوف أن الصحابة كانوا يذهبون بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل حينئذ اللقاء أو لا يحصل؟ يحصل اللقاء وتحصل الرؤية من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحبة تثبت بذلك. قال الحاكم بن هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله ابن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد ابن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت أن عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه، وهنا الصحبة ظاهرة أو خفية في حقه؟ صحبة ظاهرة. فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة بذي الحليفة وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام حجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. لكن من أين أثبت له الصحبة؟ باعتبار غلبة الظن، وباعتبار الخبر خبر عبد الرحمن بن عوف، الخبر الذي أخبر عنه أنه كان يؤتى، نعم، أنه ما من مولود يولد في المدينة إلا كان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة بن محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وهكذا غير هؤلاء ممن ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة، فشأنك شأن خالد بن أبي بكر الصديق، فلا يبعد إثبات الصحبة لمثل هؤلاء، وإن كان إثباتها نعم ما فيه تلك القوة التي يجزم بها، وإنما غلب الظن. لكن على كل حال أحاديث هؤلاء من قبيل مراسيل صغار الصحابة ولا من قبيل مراسيل التابعين؟ ها، من قبيل مراسيل التابعين، نعم، حكم حكم مراسيل كبار التابعين، وإنما نعم الكلام في مسألة الصحبة، هل تثبت لهم الصحبة بذلك أو لا تثبت لهم الصحبة بذلك؟ أما من حيث الرواية فأحاديثهم في الحكم كمراسيل كبار التابعين. إلى هنا.